بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين حبيب قلوب المتقين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتحدث في البحث الفقهي، وقبل الدخول في هذا البحث، رغم أننا نرى أن أمس كانت هي وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحب أن أعلق قليلا على هذا الأمر. أننا بالحقيقة نشعر بالألم ويملأنا الغيظ الحقيقة عندما نريد أن نتلمس آثار الأئمة الأطهار الذين شكلوا الريادة في بيان المذهب الحق، أن نجد وعليكم السلام قبورهم عبارة عن أحجار بسيطة يمنع المسلم بأن يتقدم إليها في الوقت الذي نجد لعبد العزيز متحفا لآثاره، حتى بما فيها الغليون الذي كان يشرب الدخان فيه. العرب في الحقيقة على مر التاريخ سجلوا مواقف مخزية من قضايا الحق من زمن النبي الأكرم، ولا يزالون يفعلون. تبا لهم وترح الأئمة الأطهار الأنوار الأربع. عندما نقرأ سيرتهم يفاجأ المرء أنه أئمة، بنو العباس قرابة معهم، ثاروا باسمهم وأخذوا باسمهم ما بين ذبيح وشهيد وقتيل بطريقة مفجعة. الحقيقة شيء يؤلم. وكما ترون أيها الإخوة الأعزاء، الإمامة ليست نافلة في الوجود. هذا العالم خير شاهد، باسم الديمقراطية تمارس أعتى ألوان الديكتاتوريات في العالم في استعباد الشعوب باسم حضاري. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإمامة المعصومة للعادلة هي ضرورة في هذا الوجود، وأنه عندما نلاحظ العلاقة خاصة بين أهل الإيمان وأهل التقى مع الشخصيات، نلاحظ حتى الخطأ الصغير ربما يؤثر في علاقة تاريخية مع الشخص. فكيف بإمام على مستوى العالم أن لا سمح الله يرتكب من القبائح والأخطاء وما إلى هنالك؟ الإمام لا يمارس ديكتاتورية ولا يمارس فجورا، حتى لمن خالفوا إنما يسير وفق نظام رسمه المولى جل وعلا. ولذا مر معكم في باب الحدود ماذا صنع أمير المؤمنين مع الزاني، لعلك ولما أقام عليه الحد قال لعله تستر بذلك لكان خيرا له. الإمام لا يستطيع أن يفتح القبور والسجون للناس لكي يفرض الطاعة. إذن الطاعة كيف تفرض؟ من خلال نظام الشريعة ومن خلال النظام الخلقي المتكامل الذي نعبر عنه بالأسمى. ولذا أنا أرى أن الأسمى ضرورة في القائد على المستوى الإسلامي العام، ضرورة لا نافلة ولا أفضل في كل ما يؤثر على الشخص العام الذي يقوم بهذه المهمة. قرأت في بعض الروايات عن إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: همكم، يعني اهتمامكم، همكم لنا عبادة. يعني اللي يقرأ بسيرة الأئمة ويصيب هم جراء ما فعل العرب عبر التاريخ، سواء من الأمويين أو من العباسيين أو من جاء بعدهم من الدويلات التي كانت كل دويلة تحذو حذو الأخرى في إقصاء أتباع أهل البيت وفي محو ذكرهم، الحقيقة نتألم جدا ويصيبنا الهم لأجلهم. لكن هذا الهم إن شاء الله مقدر عند الله، وهو محتسب في سجل العبادات عند الله. الإمام الصادق هذه المدرسة المشرقة، المشرقة. يعني اليوم قديش توسع هذا العالم، اذهب إلى قم، اذهب إلى النجف، كم تلميذ بتلاقي عند الأستاذ مثلا وأكبر الأساتذة. بينما في زمن الإمام الصادق، كلكم سمع هذه الرواية أنه حدثني كذا كذا، رواية 4000 ورواية 900 شيخ. يعني كم كان هذا القطب، رغم الحصار، رغم القمع، ورغم أن السلطة ليست في أيديهم. وهنا أقول شيء أيضا، السيد الشهيد رحمه الله له كلمة رائعة، بأن الإسلام خارج السلطة لا يكتب له النمو، يعني ما في ينمى. في القرآن الكريم أقيموا الدين، أقيموا الدين. أصلا الرسل ما جاء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. الرسول لم يأتي ليبين أحكام، مثل أن البعض يقول الإسلام ليس فيه نظام سياسي. ولذا ما حصل مع الأمة الأطهار، ما يحصل على مر الزمان، عندما يكون الإسلام خارج نطاق الحكم، يكون في إسلام شكلي، وأن الإسلاميين الحقيقيين خارج السلطة، في لحظة واحدة يقول الشهيد الصدر كل إنجازات الحركة الإسلامية تعود إلى الصفر، في لحظة واحدة بقرار من السلطة السياسية عندما تشعر أنها بخطر. يبقى الكلام كيف يمكن الوصول إلى سلطة من دون محاذير، سيما إذا قلنا أننا نريد سلطة على طريقة أهل البيت، لأنها الطريقة الحقة، وأنت في محيط عربي مغاير لهذا الأمر. تلاحظوا الآن تحرك حدث في لبنان، ماذا يحصل اليوم؟ تحرك حدث في إيران، ماذا يحصل؟ فكيف بالزمن السابق؟ ولذا الروايات التي كانت عليكم السلام تأمر الشيعة بأن يتريثوا، أن يكونوا أحلاس بيوتهم في السابق، كان لها مبررات سابقا، لأن الشيعة ليس لديهم في السابق هذا النضج السياسي الحكومي، لم يصلوا إلى السلطة. أما إن استطاع أحد من خلال دراسة، من خلال الحواريين، من خلال الوضوح الفقهي، من خلال أن يوجد سياسة حكيمة بحيث لا تدخل الشيعة لا سمح الله إذا سقطت الدولة إلى المذابح، هذا أمر لابد منه، لابد أن يكون. على كل أحببت في المقدمة، لأنه يوجد احتمال، ولو عندي طبعا غير وارد هذا الاحتمال، لأن وفاة الإمام أمس وليس اليوم. على أي حال، وكما هي العادة، لأن الدرس 3 أيام، لابد لنا أن لا نعطل كثيرا، فأحببت أن أذكر هذه القطعة الصغيرة. المهم، همنا لأهل البيت عبادة، نسأل الله أن يكتب اهتمامنا في سجل حسناتنا، وأن يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة. الدرس 4 في الفقه، المسألة 3، طبعا نحن بأحكام الأموات. المسألة 3، يستحب أن يكون عنده مصباح إن مات ليلا. من بتتوقف شوي عند كلمة، لاحظوا العبارة، يستحب أن يكون عنده عند الميت مصباح إن مات ليلا مش نهارا. عم ركز علينا، نقول ندور بالبحث. ومن يقرأ القرآن وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه، طبعا في بعض التعابير شد اللحيين إلى الرأس، يعني يصير فيه، ومدت يداه إلى جنبه، إذا ميتوا إيدين مثلا فيهم تفريج بيجيبن على الجنب، وغطي بثوب. طبعا أنا عم بجعلهم مسائل وأحكي بهذا الشكل. على أي حال، يلاحظ في هذه المسألة وجود قيدين. الأول عنده، انك بكتسرج عنده مش بالبيت، عنده يعني طرح ما مات وقريب منه. والثاني ان مات ليلا، يعني اذا واحد مات العصر مثلا وبدهم يفتون ثاني يوم ما بيسرجوا؟ ليش هالقيد ان مات ليلا؟ على اي حال، واستحباب الاسراج في الجمله، بس نقول في الجمله يعني في خلاف بالتفاصيل غير متفق عليها كما سنبين، ذكره جماعه من الفقهاء. هلا بتقولي ليش عم تقول جماعه من الفقهاء؟ حتشوفوا الروايه غير مطابقه مع الفتوى. ففي الجواهر انه المشهور يعني استحباب نقلا وتحصيلا، وقد اختاره شيخنا المفيد في المقنعة وابن البراج في المهذب اللي كان قاضي بطرابلس 40 عام بقي قاضي، والمحقق في الشرائع والعلامة في عدة كتب، مش كتاب واحد، أكثر من كتاب ذكر أنه يستحب الإسراج، وغيرهم، بل في جامع المقاصد للكركي ما يشعر بالاتفاق. قال أصحابنا هذا، هذه بداية لنشوف الفتوى كيف عم تتحرك. وقد ورد في كتب الأصحاب ما يغاير المذكور، ففي بعضها أسرج في البيت الذي يموت فيه إلى الصباح. إذن قيد عنده راح، انه اذا مات به الاوضة اسرج عنده، هلا في البيت عم بيقول اسرج في البيت الذي يموت فيه الى الصباح، الصبح فقط. وقال ابن البراج ويسرج عنده في الليل مصباح، هون صار عنده دون قيد ان مات ليلا، ما قال ان مات ليلا، يسرج عنده في الليل، يعني ان مات بالنهار ولا مات بالليل، لانه في الليل متعلقة بيسرج، يسرج في الليل مش مات في الليل. فاذا وهو كما ترى يشمل من مات نهارا ومن مات ليلا. والعبارة الاولى لا اختصاص فيها بمكان موته، وحتى لو بالغرفة الثانية اسراج. ونشير، صحيح هذا الحكي، ونشير الى ان احتمال الاختصاص بالموت ليلا بعيد، يعني بيعرف مراقي الشريعة والاحكام وغيره شو يعني اذا مات هلا فرضنا الغروب 7، اذا مات 7 إلى 5 ما بيسرجوا له يعني، يقعدوا على العتمة مثلا. احتمال هالقيد انه جاي بهذا الشكل كما سنرى من الروايه هلا. ولعل ذلك، لعلهم ذكروا هالشيء هذا القيد لجهه المناسبه مع الليل، شو حيضوي بالنهار الواحد بده يضوي بالليل مثلا. ولذا حذف في المقنعة كلمة عنده، شيء لا اصلا عنده. هذا وما ذكر لا اثر له بهذا المذكور في الروايات، سمعنا غير روايه واحده، بل الوارد هو روايه سهل بن زياد. انا بتعمد اذكره احيانا وان كان مش اخر واحد بالسند، لعملكم اشاره انه في اشكال بالسند. ما رواه سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى، هذا كان واقفي لكن من الثقات الكبار، عن عدة من أصحابنا، قال لما قبض أبو جعفر يعني الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله في السراج في البيت الذي كان يسكنه، حتى قبض أبو عبد الله. إذا مش للصباح، يعني بقي مسرى إلى أن وفاة الإمام الصادق، من وفاة الإمام الباقر ووفاة الإمام الصادق، يعني رادح من الزمن. ثم أمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى أخرج به إلى العراق، ثم لا أدري بما كان، شو صار بعد منها، شو صار ما عاش عنه. خلينا نناقش السند قبل ما نفوت على الدليل. وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، وليس الأمر فيه سهلا كما قيل. فالنجاشي العمدة، لأن احنا نعتبره العمدة في علم الرجال، قال فيه كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان احمد بن محمد بن عيسى، مع انه طرحتهم انا بدورة الرجال بس من باب الاشارة، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. بس يعني قد واحد يقول غير معتمد عليه في الحديث، الله يرحم السيد الفاني رحمه الله، كان يقول مين قال بتدل على الكذب، غير معتمد عليه في الحديث، يعني في روايات كانت تعد في الغرائب، اجى الزمن فيما بعد لقاها هو من الواضحات، هذا غير معتمد عليه، كانوا اهل قم متشددين، وكان بعض بالكوفة متشددين، فيشوفوا شو هالروايات هاي فيها شيء من الغرائب، ما يعتمدوا على احاديثه. لكن شو عم بيقول؟ يشهد عليه بالغلو والكذب، كان يكذب. واخرجه من قم الى الري، نفى اصلا. كما ان ابن الوليد هو شيخ المتشددين وشيخ التدقيق، استثناه من رجال النوادر. نوادر الحكمة كتاب موجود، ابن الوليد تعرض له الكتاب، قال كل ما فيها الكتاب معتمد الا ما رواه زيد بكر خالد، من جملة الاسماء سهل بن زياد. ومنه تعرف أن ما ذكره الشيخ في الفهرست من توثيق لا يقاوم ما ذكر. ما فينا نحط هاي بالهواء، لا أقل من التعارض، فضلا عن القطع بالبطلان، فلا أقل من التعارض إن لم نطمئن بعدم وثاقته. كده على مستوى السند. وعلى اي حال حتى لو فرضنا بدها تثبت، فالرواية مغايرة للفتوى. طبعا استحب الاسراج ويكون عنده مصباح من قال للصباح ان مات ليلا، وهذه الرواية ضلك مولع لا مات الامام الاخر، هذه شيء وهي شيء، ذكر الامام نور الله في ارضه، في احتمال الخصوصية وارد جدا هناك انه هي امام، اما انسان عادي تضلك مولع له 40 سنه، لا هو سيره سلف ولا هو لو كان هذا يعني لبان حتى في الاولياء. طيب مغاير للفتوى، ولا دلاله فيها على وقوع الموت في المنزل، لازم يموت بالبيت، يعني اذا مات برا وجابوه على البيت ما بيسرجوه، ما في اولا ما فيها الدلاله، ولا على الاسراج الفتوى يعني لهذه المدة الطويلة. مع أننا نحتمل جدا، مش احتمال عادي، أن هذا من مختصات أئمتنا، ولذا لم يعهد لا في السلف ولا في الخلف. بس واحد قد يجي يقول طيب يا خي عال، اذا اسرجا 40 عاما ما يستفاد منها استحباب للصبح؟ بس للاربعين عرفت كيف؟ ولا يقال، يوم شفت في بعض كلمات بعض الفقهاء مر هيك شغله، ولا يقال انها تدل بالتضمن على الفتوى. اذا واحد ما سجل 40 سنه ليوم واحد او لليله واحده، فانه يقال ان احتمال الاختصاص الذي ذكرناه مع المخالفة المجموعية مع الفتوى لا يمكن الذهاب إليه. وأما اشتراط الموت ليلا فلا أثر له في النص، بل لا وضوح في ضرورة الموت في البيت. يعني إذا استشهد برا وجابوه على البيت لا يسرج، كما لو مات غريقا أو شهيدا. إذ كثيرا ما تموت الناس خارج بيوتها، يعني أصلا يجيبوا على البيت، يعني إنه التقييد إنه يكون بالبيت. وسند الرواية لا مجال لجبر ضعفه، ولا نقول بكبرى جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور. نحن بتعرفوا ميزنا تبعا للسيد الشهيد الله يرحمه، لأنه كانت له هاي النظرية أيضا، أنه خبر الثقة، خبر الثقة إذا أعرض عنه المشهور سقط. ومثلت أنا دائما مثل، بس العكس لا، إذا خبر ضعيف أو لكذاب أو لواحد لا يعرف، إذا عملوا فيه كم واحد لا يؤخذ به. والفارق رغم أن بعض شيوخ مشايخنا لم يقبل اعتراض، يكون دائما اعترض ويقول من واد واحد، بس انا الى الان لا اراهما من واد واحد. السيرة تميز بين الثقة اذا اعرضت عنه الناس والمشهور، وبين خبر كاذب او ضعيف اذا عمل به الناس، ليس من واد واحد. على اي حال الشهرة لا تسمى، ما يجي الحديث، نحن لا نقول لها، لا 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 نقول. إذا في نص، إذا يوجد نص، هذا النص لا دلالة فيه على ذلك، لعلهم اعتمدوا على شيء آخر. شوف مولانا، إن مات ليلا لا أثر لها، لحتى نقول والله فهموا منها غلط. أنا عم أقول إذا بالنص في كلمة وشككنا في فهمها، إجا المشهور يفهم منها شيء، هون نحن نأخذ بها. إذا أعرض عنها، مش كمان قلنا بالإعراض، نحن قلنا الإعراض عن المضمون أو الإعراض عن السند، بعد ما حكينا بأنه بشيء آخر، أو اللي قلته أنا. على أي حال هي كرمال الشيخ حسام بدنا نزيدها كمان ما دام هاي. والشهرة في الفتوى لا تثمر حكما شرعيا، والإجماع غير ظاهر، من كلمة جمع المقاصد تشعر، هي أشعار غير ظاهر. والتسامح في أدلة السنن لم نقبلها، احنا ما قبلنا هاي النظرية، وقلنا هنيك انه هاي الروايات وردة بسياق الثواب، انه الله من لطفه وكرمه ان الانسان سمع له شيء وانقاد له بيعطيه. اما انه تجي رواية والله من امسك هلأ كتاب مصباح المنهاج له ثواب، يصير مستحب ويصير في مصلحة لمجرد ان نقل، المصالح إلى أوضاع واقعية ما تنقلب بالإخبار، لا نقول بها. ولذا قال المحقق في المعتبر الرواية ساقطة، ولكنه فعل حسن، يعني ما وجد دليل، هو فعل منيح، ضوله للصبح كثير منيح. ولذا يتعين العمل بذلك رجاء، هاي من الأعمال الرجائية برجاء الله يقبل. أما أن نعمل استحباب بما يعكس من مصلحة ومن تقرب بها تصير عبادة، لا نقول بذلك. وأما قراءة القرآن، هو سؤال، ومن يقرأ القرآن عنده، فلا نص بخصوص ذلك في رواية، يعني عند الميت، كما لا أثر لما هو شائع من قراءة القرآن 3 أيام بلياليها عند قبره. بخصوص 3 أيام، بموضوع أنه يقرأ عند القبر، في شيء عن الزهراء عليه السلام إشارة معينة للأمير. وأما ما ورد من القراءة لسورة ياسين أو اللي أشرنا إليهم أو الصافات أو آية الكرسي أو بعض الآيات كآية السخرة، فهي في مورد الاحتضار، مش الموت، انه بعده عم يحتضر، بعد في سماع. لذا في تقرير علمي صدر منذ مدة نشرته اظن جريدة السفير، انه اخر عضو يموت في الانسان السمع. هل يأتي العلم فيما بعد يكتشف انه السمع يبقى حتى بعد موت الظاهري؟ انا بدي اربطها مع الشهادة تلقين، ربما نقول. على اي حال، كل الهواء اللي موجود سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، الهيل الوارد كله عند الاحتضار وعند النزع، ما في شيء انه بعد ما يموت تقرا عليه القران. عم نحكي بخصوصه، مش ولا قراءه القران في بشكل عام مندوبه، عم نحكي بخصوص يكون في استحباب قراءه عند الميت بخصوصها، انه بصير بدعه اذا بدخل شيء بعنوانه. واما ما ذكره صاحب الجواهر من أنه يعجل في راحته، فهو أيضا لما قبل الموت، يعني مش وأن الأمر بها يستلزم الأمر بإتمامها، لا دليل عليه. منين هاي؟ صاحب الجواهر عم بيقول، ما هو المولى عم بيقول لك بالرواية اقرأ الصافات فإن المولى يعجل في راحته. طيب بلشت بالصافات، الله عجل براحته، معقول تقطعها؟ فيستلزم انك تتممها كمان، هذا مش دليل. يعني كيف تبقى صاحب الجواهر انه هو يعني استبعد ان يكون الامام امر يقرأ صوت الصافات، ارى نصها شوي هو عجل في راحته، يعني لازم تكملها، من وين هالاستلزام؟ فهو ممنوع، يعني ما بشوف. فهو ممنوع، من وين هالملازم؟ إذ لا ملازمة في البين، من أن الحكي إذ لا ملازمة في البين. نعم، وين هاي؟ عند الميت بس يموت ولا رواية فيه؟ قال إذا قرأت الصفات عجل في راحته، يعني مو بيموت إذا مات.
كل الصفات مش
على رأسي، لا افرق، ما بيقول له إنه إذا قريتها ما معللي إنه هي بتعجل براحته، ما قريتها بلشت يا مات، منين بدك تكملها؟ هو شو بده يعمل؟ عرفت كيف؟ على راسي، انت عارف شو بده صاحب الجواهر؟ بده يقول قريت نصها مات، بعد ما مات كمل النص، فاذا عندنا روايه بتدل على ان الميت يقرا عنده القران، هيك بده يجيبه هو. احنا هذا لا، ما عندنا هي شيء، هذه قرات لاجل تعجيل راحتي. اما بعد ما صار جثه هامده وروح يقرا، مو معلوم. النكته المعلله بها لا تشملها. لا، مع عم يحكي بالمنازع، اشتد عليه النزع، الله اقرا صوت الصفات يعجل في راحته، واضحه. على اي حال، نعم، ورد ضعيفا انه يقرا اذا دخل المقبره سوره ياسين، وانها تخفف عنه في قبره، بس فلا علاقه للميت في البيت، ولا دلاله فيها ايضا. ومن هنا لابد من قصد التبرك العام. قريت القرآن هي بنا الطبيعة فيها حسنة، أما عند بعد موته وهو يختلف، إذا واحد يقول لي ها هذيك عند الدفن عما ورد عند الدفن، تقول هذا ميت، هذيك إلى خصوصية عند الدفن، فلها خصوصية إذ ورد صحيحا أنه يقرأ عنده عند الدفن يعني الفاتحة والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي وأمور أخرى، يعني هي مش عم تفعل، انت ما بعرف بلادكم إذا عم تفعل، وأمور أخرى ستأتي إن شاء الله. آخر سطر، هذا وقد ذهبت المالكية من العامة إلى المنع من قراءة القرآن لا عند الموت ولا بعد الموت. مستدلين بأنه ليس من عمل السلف، يعني ما في عند الروايات، وخالفهم الجمهور العامة، خالفهم الجمهور ونصوا على سورة ياسين، لا الميت بيقرأ عنده سورة ياسين، لرواية رواها أبو داود في سننه وكذا ابن ماجة. ماذا بعد؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.